من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام الثانية مساء من إذاعة الرأي، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية، نبدأها بالعناوين. طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين وأرضا زراعية شمال القطاع، والهيئة العليا تدعو للنفير غدا وفاء لأهلنا في الخان الأحمر. موظفو الأنوروا بغزة يهددون بخوض اعتصام مفتوح بدءا من الأسبوع المقبل، احتجاجا على سياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة. محكمة إسرائيلية تقرر وضع اليد على سفن كسر الحصار المتجهة إلى غزة، وأيرلندا تقر مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات. أهلا بكم إلى التفاصيل. استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة ظهر اليوم مجموعة من المواطنين شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وأفاد مراسلنا بإطلاق طائرة مسيرة بدون طيار لصاروخ واحد على الأقل تجاه مجموعة من الشبان شرق بلدة جباليا دون وقوع إصابات بينهم. وأشار مراسلنا إلى استهداف آخر من طائرة إسرائيلية مسيرة بصاروخ واحد لأرض زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وكانت طائرة إسرائيلية دون طيار أطلقت مساء أمس صاروخا على الأقل قرب مجموعة من المتظاهرين شرقي مدينة رفح جنوب القطاع. وأفاد مراسلنا أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخا على الأقل قرب مجموعة شبان شرقي رفح دون أن يسفر ذلك عن إصابات. أما جيش الاحتلال الإسرائيلي فقال في بيان له إن طائرة تابعة له قصفت بالقرب من مجموعة كانت تطلق بالونات حارقة في جنوبي القطاع. في غضون ذلك أعلنت فرق الإطفاء الإسرائيلية أمس عن إخمادها 27 حريقا اندلع منذ ساعات الصباح بمناطق في غلاف غزة نتيجة سقوط وسائل حارقة أطلقت من قطاع غزة. وذكر موقع ويلا العبري أن 12 فرقة إطفاء وأربع طائرات شاركت في إطفاء الحرائق، وأشار إلى أن الحرائق أتت على عشرات الدنومات من الأحراش والحقول الزراعية، وكانت وحدة البالونات الحارقة والطائرات الورقية هددت بتصعيد نشاطها ردا على قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باتخاذ خطوات جديدة لتشديد الحصار على قطاع غزة. دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا للنفير يوم غد الجمعة في جمعة الوفاء لأهلنا في الخان الأحمر. وأوضحت الهيئة في تصريح صحفي أن جمعة الخان الأحمر تأتي بعد مرور 100 يوم على مسيرة العودة. وبيّنت الهيئة أن المسيرات ستنطلق بعد صلاة العصر مباشرة من مساجد وشوارع ومفترقات القطاع. نشرت وزارة الصحة بغزة إحصائية تفصيلية جديدة لاعتداءات قوات الاحتلال على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى السلمية منذ انطلاقها في 30 مارس الماضي. وقالت الوزارة إن إجمالي عدد الشهداء بلغ 137 شهيداً والإصابات 16,100 مصاب بجراح مختلفة وبالاختناق، منهم 7,700 تم علاجهم ميدانياً و8,400 تم علاجهم في المستشفيات. وذكرت أن من بين الشهداء 18 طفلاً دون سن 18 عاماً وسيدتين، ومن بين الإصابات 2,600 طفلاً و1,200 سيدة. هدد اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأنوروا اليوم بالبدء بإضراب مفتوح داخل مقر الأنوروا ل 950 موظفا الأسبوع القادم، حيث سيكون اليوم هو بداية للاعتصامات والاحتجاجات. واشترط الاتحاد اليوم خلال الوقفة التي نظمها أمام وداخل مقر الأنوروا، اشترط على رئاسة الوكالة الالتزام بالتراجع عن 3 قرارات تم اتخاذها مؤخرا للعدول عن الفعاليات المقرر تنظيمها. المزيد من التفاصيل في تقرير غازي العلول.
تخوفات كبيرة من تأجيل الدراسة في مدارس الأونوروا وعدم بديها في موعدها المحدد يهدد وظيفة 22,000 معلم في مناطق عمل أونوروا الخمس، كما أعربت نائب رئيس الاتحاد في أونوروا أمال البطش.
ما نخشى أن يضطر المفوض العام في ظل الأزمة المالية وعدم سد العجز أن يقوم بتأجيل العام الدراسي، وفي حينها 22,000 مدرس في مناطق عمل الأونوروا الخمسة مصيرهم مجهول. نريد رسائل الاطمئنان، لا نريد التشكيك بمعلوماتنا، لا نريد ضبابية. السيناريوهات يجب أن تطرح على اللاجئ الفلسطيني وعلى الاتحاد، ونكون شركاء في اتخاذ القرار من أجل حماية الموظفين وبالتالي خدمة اللاجئين.
الأزمة المالية لا تقتصر على التعليم فقط، بل تنسحب إلى المساعدات الغذائية المقدمة للاجئين، وهذا ينذر بكارثة خطيرة حول وقع اللاجئين في غزة المحاصرة كما تقول البطش.
ونخشى أكثر ألا يتم حشد هذه الأموال وأن يحرم 1.3 مليون لاجئ فلسطيني من المساعدات الغذائية في ظل هذا القهر وهذا الحصار وهذا الاضطهاد الذي يتعرض له أهالي غزة، في ظل قطع رواتب من قبل السلطة الفلسطينية. شعب غزة يعاني، لا نريد أن نجد هناك آلاف الحالات وربما مئات الحالات المدمرة، البيوت المدمرة. فعلى إدارة الأونروا أن تتعامل إنسانية مع الموظفين مع اللاجئين وأن تحمي كرامتهم.
دعت البطش المفوض العام للوكالة الدولية للوفاء بالتزاماته ووعوده لضمان استمرار الخدمات المقدمة للاجئين.
أن على المفوض العام أن يخرج الآن وأن يرسل رسالة اطمئنان للموظفين بأن لن يفقد أحد منهم موقعه، لن يكون أحد مهدد وأمنه الوظيفي مهدد. نقول للمفوض العام لقد وعدت في بداية الأزمة أنك ستحافظ على الموظفين والخدمات، ونحن نقول لك اليوم يجب الإيفاء بوعودك.
عضو مجلس أولياء الأمور في مدارس الأونور وهاني مزهر أكد أن ما يجري من خطوات وتقليصات تهدف لتركيع الشعب الفلسطيني ودفع أثمان سياسية في عقاب قرار الإدارة الأمريكية بتقليص ميزانيتها المقدمة للأونوروا.
نقول لوكالة الغوث كفاكم عبثا بقوت أطفالنا، كفاكم عبثا بقضية اللاجئين. عندما هذه ما يحدث هو حقوق للاجئين وهي حقوق للطلاب، عندما يتم تهديد إغلاق مقرات الصحة ومقرات ومدارس وكالة الغوث في قطاع غزة، هذا يندر بانفجار وينذر بأن هناك 250 ألف طالب سيكون في شوارع، ونحن نطالب بثبات وكالة الغوث حتى تحقيق حق العودة وتقرير المصير.
اتحاد موظفي الأونوروا بغزة هدد بتصعيد خطواته الاحتجاجية المنددة بقرارات وسياسات إدارة وكالة الغوث بإجراء التقليصات التي تستهدف العمال والموظفين، مؤكدا على حق اللاجئين في توفير كافة الخدمات لهم من قبل الأونوروا.
في سياق متصل قال مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون إنه من المقرر عقد مؤتمر للدول المانحة خلال أيلول القادم من أجل بحث الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بعد تجميد الولايات المتحدة الأمريكية مساهمتها المالية.
الوكالة ومستمرة بجهودها من أجل حشد هذا الدعم المالي، وكان هناك يعني في الفترة القصيرة الماضية 3 مؤتمرات متتالية لحشد الدعم الدولي، ونحن في يعني سوف يكون هناك مؤتمرا رابعا في أيلول القادم، إضافة لما سيحصل من نقاش في إطار الجمعية العامة المتحدة فيما يتعلق في موضوع توفير الدعم من قبل الأمم المتحدة واتخاذ قرارات بهذا الإطار.
وأكد حنون أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على محاربة الأونروا بشكل غير مسبوق، حيث تقف أمام منع وصول مساعدات جديدة من قبل المتبرعين، لافتا في السياق إلى محاولات أمريكية متواصلة لعدم وصول الأونروا إلى مرحلة الثبات في تقديم خدماتها وبقائها تحت التهديد.
الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط يعني قلصت يعني المبالغ تقدمها للأونروا وتحارب الأونروا باتجاهات متعددة، هي وتتحدث بلسان إسرائيل في هذا الموضوع للانقضاض على حق العودة وبالتالي تفكيك الأونروا وإنهاء قضية اللاجئين والتوطين. الآن الولايات المتحدة الأمريكية تقف شرطيا أمام منع وصول ومساعدات جديدة والتزامات جديدة للأونروا من خلال مجتمع المتبرعين، هي تمارس سياسة غير مسبوقة.
من المقرر أن يلتقي في العاصمة المصرية القاهرة اليوم وفد حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العروري برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لواء عباس كامل. وكان وفد من حركة حماس غادر قطاع غزة برئاسة عضو المكتب السياسي خليل حية متجها إلى القاهرة، وذلك لبحث ملف المصالحة الفلسطينية وأوضاع قطاع غزة. من جهته أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن وفد الحركة سيركز في مناقشاته على الوضع الإنساني المتدهور في القطاع وسفر الجرحى ونقص الأدوية والطلاب.
الموضوع الأساس هو القضايا الإنسانية المتعلقة بقطاع غزة، متعلقة بسفر الجرحى، كميات كبيرة من أعداد كبيرة من الجرحى، كميات كبيرة من الأدوية ناقصة، كثير من الناس مرتبطة بدراسات في مصر وفي خارجها، قضايا إنسانية وقضايا علاجية، وبالتالي هذه قضايا دور مصر فيها منذ عام 48 وحتى قبل ذلك ومستمر في الفترات إلا في الحالات التي انقطعت فيها الاتصال.
وأشدد الزهار على التمسك بالأرض الفلسطينية كاملة وعدم القبول بأي مقترحات بديلة.
مهما طرحت علينا من أراضي ومهما سهلت لنا من أراضي لا يعني ذلك أن سيكون ثمن ذلك هو التخلي عن شبر واحد من فلسطين. هذه قضية يجب أن تكون واضحة لكل الأطراف، وأعتقد أن من يعرف حماس جيدا يعرف أن هذا هو الموقف، ينطبق على الجهاد الإسلامي وعلى فصائل فلسطينية أخرى باستثناء الذين رضوا بحدود 67 ودولتين في الضفة وغزة، والكلام الذي فشلا ذريعا والذي قاده محمود عباس وانتهى إلى ما نعرفه الآن. نحن في قضية الأرض والإنسان والعقيدة والمقدس ثوابت.
من جهته أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر دعم التشريع لخطوات المصالحة وإنهاء الانقسام على أساس الثوابت الوطنية ووحدة الوطن. وعد بحر خلال كلمة له في حفل تخريج دفعة من ضباط وزارة الداخلية في غزة، عد أن ذلك ضرورة وطنية وأولى الخطوات العملية لتحدي صفقة القرن هذا. وطالب بحر جمهورية مصر العربية باتخاذ موقف حازم لكل من يعطل المصالحة وخرج عن الثوابت الوطنية، داعيا الأمة العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية والوطنية تجاه قطاع غزة. إلى الضفة المحتلة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 مواطنين خلال اقتحامها لمناطق متفرقة من مدن الضفة. يأتي ذلك فيما اقتحم مئات المستوطنين مقامات دينية في قرية عورتة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن مئات المستوطنين اقتحموا القرية فجرا بحماية أمنية مشددة من جيش الاحتلال، وتوجهوا نحو مقامات دينية تقع على أطراف القرية، وذلك بحجة أداء طقوس تلمودية في المقامات. في السياق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء إلقاء جنود الاحتلال قنابل غازية خلال اقتحامها لمدينة جنين فجر اليوم. وأفادت مصادر محلية أن 10 دوريات عسكرية اقتحمت حي الزهراء الواقع بين جنين والمخيم، وحاصرت عمارة سكنية واحتجزت سكانها وفتشتها. وخلال ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، وهاجم عشرات الشبان بالحجارة جنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة المطاطية والقنابل الصوتية والغازية. في القدس، اقتحم 95 مستوطنا و75 طالبا من معاهد تلمودية المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال. وقال مراسلنا إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد المبارك، في حين نفذت مجموعات يهودية وقفات مشبوهة في المسجد الأقصى من خلف جدار قبالة مسجد الصخرة وسط حركات وإيماءات تلمودية. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محافظ القدس عدنان الحسيني إن قرار مجلس الوزراء استحداث هيئة محلية باسم قرية الخان الأحمر في محافظة القدس يأتي دعما للتجمعات البدوية المهددة بالترحيل والهدم، ورسالة لإسرائيل والعالم بأنها أراض فلسطينية ومن حق مواطنيها ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي.
يعني هذا قرار مجلس الوزراء في الكثير من الدعم لهذه المنطقة ولهذه التجمعات البدوية، وهي أيضا رسالة للطرف الآخر بأنه هذه أراضي فلسطينية والفلسطينيين من حقهم أنه يمارسوا حياتهم بشكل عادي بتقديم الخدمات لهذه الفئات الفلسطينية المهمة جدا والتي عانت الأمرين منذ عام 48.
وأوضح الحسيني أن وزير الحكم المحلي سيقوم بتعيين لجنة لإدارة الهيئة المحلية بالتوافق مع أهالي التجمع لمتابعة احتياجاتهم من جميع النواحي الصحية والطبية وتقديم كافة الخدمات لهم.
هذه خطوة يعني كان لها الأثر الكبير في نفوس الإخوة البدو، وطبعا سيقوم وزير الحكم المحلي بتعيين لجنة لهذه الغاية بالتوافق مع البدو من أجل أن تقدم الخدمات أسوة بكل قرية أو مدينة في فلسطين.
في موضوع آخر، أعلن المندوب الدائم لدى فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور أن جلسة مجلس الأمن المقبلة في 24 من الشهر الجاري ستناقش التطورات الأخيرة واعتداءات قوات الاحتلال في الضفة والقطاع، بالإضافة إلى بحث تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا.
هناك ملفات أخرى نحن منهمكون فيها، وهي تنفيذ مسألة ما جاء في قرار الجمعية العامة المتعلق بتوفير الحماية للسكان المدنيين الذين يعيشوا تحت الاحتلال، السكان المدنيين الفلسطينيين إلى حين إنهاء هذا الاحتلال. ولذلك نحن كمان في صدد مناقشات مستمرة من العام المكلفة بتحضير التقرير الذي طلبت منه الجمعية العامة أن يقدمه في تقديم المقترحات حول آليات توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين الفلسطينيين، وأن يقدم ذلك خلال 60 يوما من تاريخ إصدار التقرير. فلذلك كمان هذا الملف مرتبط بما يجري في غزة ومرتبط بما يجري في الخان الأحمر وفي مناطق أخرى.
وقال منصور إنه تم إيصال رسائل متطابقة لمجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاقتحامات والإجراءات غير القانونية التي تقوم بها قوات الاحتلال في الخان الأحمر والأماكن المجاورة له.
الجانب الأول، نحن بعثنا الأسبوع الماضي رسائل متطابقة إلى مجلس الأمن وإلى الأمين العام ورئيس الجمعية العامة حول تفاصيل العمل الغير قانوني الذي تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الخان الأحمر والمناطق المجاورة له. بالإضافة إلى ذلك عقد اجتماع لمجلس الأمن تحت رئاسة السويد لهذا الشهر على مستوى رئيس وزراء السويد حول مسألة الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة.
قررت محكمة الاحتلال المركزية في القدس وضع اليد على سفن كسر الحصار النرويجية والتي من المتوقع وصولها المياه الإقليمية بعد أيام. وذكرت صحيفة دعوت أحرانوت أن القرار ينص على وضع اليد على السفينتين فريدم وكريستين واللتان ترسوان حاليا في موانئ إيطاليا استعدادا للانطلاق باتجاه قطاع غزة خلال الأيام القادمة بعد تجمع بقية السفن. وبيّنت الصحيفة أن السفن ستباع لاحقا وسيتم تحويل ثمنها المقدر ب 75 ألف يورو للعائلات الإسرائيلية المتضررة من عمليات المقاومة. على صعيد آخر، صادق مجلس الشيوخ الأيرلندي على قانون يحظر استيراد أو بيع السلع أو الخدمات المنتجة في الأراضي المحتلة في أنحاء العالم بما فيها المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وصادق المجلس على القانون المقترح بأغلبية 25 مقابل 20، وبات بالإمكان ملاحقة أي استيراد بضائع من مناطق محتلة أو مستوطنات. المزيد من التفاصيل في تقرير إبراهيم العيسوي.
في خطوة تؤكد حقيقة الانحياز الفطري الإنساني إلى الحق ونبذ الظلم والباطل، مجلس الشيوخ الإيرلندي صوت لصالح مشروع قانون يعاقب كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. حكومة الوفاق الوطني رحبت بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي على القانون، مشيرة إلى أن دولا كثيرة فضلت سلوك نهج المواربة والنفاق السياسي، وأخرى أدارت الظهر لمثل هذه القوانين تحت ضغط الخوف والتبعية. عضو سكرتاري اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل نصفة الخفاش أكد على أهمية الخطوة التي تجسد نضالات شعبنا في مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي.
هذه الخطوة هي من الخطوات الهامة جدا والتي تمثل دعم كبير لحركة مقاطعة إسرائيل وتحت الاستثمارات منها الجديات وهي ارتكاب بنضالات سعد الفلسطيني في محاصرة ومقاطعة هذا الكيان العنصري الإسرائيلي. عندما يكون التصويت على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وخاصة المستوطنات الإسرائيلية يعني ذلك أن هناك حصار وعقاب لهذا الاحتلال على كافة ممارساته التي تتنافى والقانون الدولي.
وسيؤثر القانون على الساحة الأوروبية وخاصة بريطانيا لتبني قوانين مماثلة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية ومعاقبة الاحتلال. الخفاش من جديد.
يكون هناك تأثير على الساحة الأوروبية بشكل عام وخاصة بريطانيا لتحظي نفس الحظو بمقاطعة هذه المنتجات ومقاطعة ومعاقبة هذا الكيان العنصري الإسرائيلي. أي أن المقاطعة أصبحت هنا تتبنى من قبل مجال السيوخ والمعلومات.
يعاقب مشروع القانون كل من يشارك أو يساعد على استغلال الموارد الطبيعية في فلسطين وفي الأراضي المحتلة ومياهها الإقليمية، ويتضمن أخذ الإجراءات البرلمانية والقانونية اللازمة في حال عدم الالتزام بقرار وتوصيات مجلس الشيوخ الإيرلندي. هذا وصوت لصالح القانون الذي تقدمت به السناتور المستقلة فرانسيس بلاك 25 عضوا فيما عارضه 20 فقط.
زلنا متواصلون معكم في هذه النشرة الإخبارية وفيها بعض الفاصل. الاقتصاد تحذر التجار من احتكار البضائع أو رفع الأسعار.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98 FM.
أهلا بكم من جديد. حذرت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة التجار من احتكار البضائع أو رفع الأسعار في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة. وقالت الاقتصاد في بيان صحفي أنها ستحارب بكل قوة كل من تسول له نفسه برفع الأسعار أو احتكار البضائع، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا الأمر سيمثل تسوقا مع الاحتلال في فرض المزيد من الضغوطات على أبناء القطاع. ودعت المواطنين في غزة إلى ضرورة التقدم بشكاوى ضد كل من يستغل أو يحتكر، وذلك حفاظا على حقوقهم وعدم السماح لأي تاجر باستغلالهم. قررت وزارة الزراعة بغزة وقف استيراد الفواكه من الاحتلال ردا على منع تصدير الخضروات التي ينتجها القطاع، وذلك ضمن قرار الاحتلال وقف العمل في معبر كرم أبو سالم. مختصون في مجال الاقتصاد أكدوا أن الاحتلال هو الخاسر من قراره بإغلاق المعبر، سيما وأن القطاع يعد استهلاكيا في الدرجة الأولى وأنه مكتفي ذاتيا بالعديد من الفواكه والخضروات. المزيد من التفاصيل في تقرير لؤي حجازي.
الاحتلال فقط من يملك الحل والعقد، بل أن قطاع غزة قادر على أن يكبد الاحتلال خسائر بسبب قراراته. ففور إعلان الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري أمام حركة البضائع خاصة تصدير الخضار من غزة، أعلنت بدورها وزارة الزراعة بغزة منع استيراد الفواكه من الداخل المحتل، ما يعني تكبد المزارع الإسرائيلي ومن خلفه دولة الاحتلال خسائر كبيرة، كما أوضح مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة تحسين السقة.
يعني الكل بيعرف انه في اسرائيل اخذوا قرار بمنع اللي هو او باغلاق شبه رسمي لمعبر كرم ابو سالم ومنع تصدير الخضار من قطاع غزة. احنا طبعا بنصدر حوالي 200 طن من الخضار يوميا، قيمتها تقارب $100,000، وبالتالي منعها من التصدير هذا بيعود بالضرر على المزارع الفلسطيني وعلى القطاع الزراعي بصورة عامة، وبالتالي حيكون هذا عبارة عن زيادة العرض في السوق الفلسطيني وانخفاض الأسعار داخل غزة.
السقة أكد وجود بدائل عن الفواكه الإسرائيلية في السوق المحلي، داعيا المواطنين إلى دعم المنتج الوطني.
يعني احنا طبعا عندنا بدائل، عندنا فواكه في قطاع غزة، عندنا التين، العنب، الصبر، المشل، البطيخ، التفاح، عندنا الشمام، يعني عندنا بدائل في قطاع غزة، يعني في بدائل جيدة. يعني احنا طبعا مؤقتا بدنا نضغط على اللي هو المزارع الاسرائيلي حتى يسمحوا من ناحيه السياسيين الاسرائيليين بتصدير خضار غزه مقابل ان ندخل الفواكه الاسرائيليه. احنا من السابق وحتى الان ما منعناش الفواكه المسموح دخولها، مش موجوده في غزه وفيش عندنا اكتفاء ذاتي، ومسموح دخولها من اسرائيل، مسموحه من مصر على مدار العام، فيش مشكله فيها.
فتح قرار اغلاق معبر كرم ابو سالم شهيه التجار الجشعين ليرفعوا اسعار السلع. مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عبد القادر بنات قال إن الوزارة تتابع وتراقب محلات بيع الإسمنت منذ اللحظة الأولى لقرار إغلاق المعبر.
فور سماعنا لخبر الإغلاق قمنا بمشاركة إخواننا في مباحث التموين بالمتابعة المحلات، محلات البيع الإسمنت، وعمل تحفظ على الكميات الموجودة لدى التجار. ربما أن يكون هناك بعض التجار تجاوزوا يعني وقاموا ببيع الإسمنت في أغلى من ذلك، وقمنا بعمل محضر ضبط. محضر الضبط طبعا يعني نقوم بضبط هذا التاجر المتلبس. طبعا هؤلاء التجار الذين يقومون بهذا الفعل هم يتساوقوا مع الاحتلال في حصار شعبنا، وأن يقوم برفع الأسعار مع إخواننا في مباحث التموين منذ اللحظة الأولى يقومون بمتابعة الأمر ومتابعة التجار والتحفظ على الكميات الموجودة عليها.
يعد قطاع غزة السوق الاستهلاكية أكبر لمنتجات الداخل المحتل، وتبقى المعركة الآن من لديه طاقة للصمود أطول.
و ونبقى في ملف الزراعة، حيث أكدت الطب الوقائي بوزارة الصحة ووقاية النباتات في وزارة الزراعة سلامة منتج البطيخ في قطاع غزة، وأنه لم يسجل في الآونة الأخيرة أي تسمم بسبب البطيخ بشكل مباشر، مرجعة تلف بعض ثمار البطيخ لسوء تخزينه لدى التجار. مزيد من التفاصيل مع الزميل أحمد العمريطي.
رغم التأكيدات الرسمية بأن البطيخ في قطاع غزة سليم وكل الأضرار التي لحقت به جاءت نتيجة التخزين الخاطئ، إلا أن البعض يصر على تناول الأمر بطريقة غير موضوعية. ولذلك أكد مدير عام الطب الوقائي في وزارة الصحة دكتور زكي مدوخ أن الدائرة لم تصل لها أي حالة تسمم من أكل ثمار البطيخ هذا العام
في جميع محافظات قطاع غزة. أؤكد وأقدم لم تصلنا أي حالة تسمم غذائي من أكل البطيخ. هو من يحدد ويشخص الحالة كويس. إذا كانت الحالة خاصة بالمادة الغذائية يقوم مباشرة بالاتصال علينا لمتابعة هذا الأمر.
وأوضح مدوخ أن السبب الرئيسي لإتلاف ثمار البطيخ الفاسد على مدار أسبوعين هو سوء التخزين لدى التجار وتأجيل قطف ثمار البطيخ.
مدار أسبوعين كان السبب الرئيسي في عملية إتلاف هو سوء التخزين. ليس هناك مشكلة من المزرعة، توجهنا مع وزارة الزراعة إلى المزارع ولم نجد أي إشكالية في موضوع زراعة البطيخ. الآن سوء التخزين يبدأ من بعد المزرعة، من نهاية موسم القطف للبطيخ إلى وصوله إلى المستهلك، تسلسل في هذه العملية.
مدير عام وقاية النبات في وزارة الزراعة وائل ثابت كشف أن الزيادة الناتجة في حجم محصول البطيخ جاءت لعدم تصدير المنتج إلى الضفة المحتلة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في العرض.
لكن للأسف لم يتم التصدير، ففي عندنا إنتاج تقريبا 60,000 طن. استهلاك قطاع غزة بتراوح ما بين 30,000 ل 40,000 طن، يعني في عندنا احنا تقريبا 20,000 طن انتاج بطيخ زيادة عن استهلاك قطاع غزة ولم يتم تصديره.
وأكد ثابت أن منتج البطيخ هذا العام خال تماما من أي مبيدات وأدوية زراعية، وخصوصا مادة النيماكور.
في برنامج التطعيم هذا تم الاستغناء عن مادة النيماكور اللي فترة أمانها طويلة جدا. عدا ذلك كل المبيدات اللي بتم استخدامها فترة الأمان تبعتها لا تتراوح ما بين 3 إلى 7 أيام بينتهي المبيدات. يعني أكثر فترة ممكن إنه يتحملها البطيخ في لدى يعني تجار التجزئة 10 أيام.
الزراعة وبالتعاون مع مباحث التموين ودائرة التفتيش بوزارة الصحة تنفذ جولات ميدانية بشكل دوري على مزارع البطيخ ومحلات بيعه في إطار المتابعة الدائمة للمنتجات الزراعية وضمان وصول المنتج الزراعي بالشكل الصحي والسليم للمواطن.
ننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى الملفين الاقتصادي والرياضي.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في أبرز أخبار الملف الاقتصادي لهذا اليوم. أعلنت وزارة المالية في غزة عن أنها ستحدد موعد صرف الدفعة المالية لموظفي غزة عن شهر راتب إبريل الماضي بداية الأسبوع القادم. وقالت الوزارة في تصريح خاص لها إن الدفعة ستكون بنسبة 40% وحد أدنى 1200 شيكل، وذلك عبر بنكي الوطن والإنتاج وفروع بنك البريد حسب نظام الفئات. تحفظت طواقم الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني مكتب محافظة شمال القطاع خلال الجولة التي تقوم بها على 300 طن من الإسمنت الموجود في مخازن التجار حتى يتم التصرف بها لصالح المواطنين الذين حاجزوا هذه الكمية لدى التاجر قبل موعد الإغلاق. وأفادت حماية المستهلك أن بعض التجار يرفضون تسليم المواطنين هذه الكمية لهم، منوهة إنه سيتم صرف الإسمنت بالسعر الرسمي تحت إشراف الوزارة وبموجب كشف يوضع فيه اسم المواطن وتاريخ حجز الكمية. دعت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة قطاع غزة المواطنين للمحافظة على حقوقهم وعدم السماح لأي تاجر باستغلالهم. وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في تقبل أي شكاوى من المواطنين ومعالجتها ومحاسبة تجار الدم الذين يستغلون الأوضاع الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في القطاع. وشددت الوزارة على أنها ستحارب وبكل قوة كل من تسول له نفسه برفع الأسعار أو احتكار البضائع، لأنها تعتبر أن هذا الأمر سيمثل تسوقاً مع الاحتلال في فرض المزيد من الضغوطات على أبناء شعبنا. وهابت الوزارة بجميع المواطنين بضرورة التقدم بشكاوى ضد كل من يستغلهم أو يحتكر البضائع لديه، وذلك حسب مكان إقامتهم. ضبطت إدارة المباحث العامة بالشرطة أمس الأربعاء مصنعاً كبيراً لتزييف العملات الورقية بمدينة غزة. وقال العميد حسام شهوان مدير المباحث العامة إن معلومات واردة لدائرة العمليات المركزية بالمباحث تفيد بوجود مصنع لتزييف العملات الورقية بأحد أحياء مدينة غزة، حيث تم على الفور مباشرة التحريات اللازمة حول المصنع. وأضاف العميد شهوان إنه في مهمة نوعية تم مداهمة المصنع ظهر أمس بعد استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتم ضبط لابتوب متطور، وتم ضبط آلات متطورة وطابعات حديثة تستخدم في عملية التزوير، إلى جانب كميات كبيرة من العملات الورقية المزيفة بدقة وجودة عالية. وأخيراً إلى أسعار صرف العملات، حيث لوحظ ارتفاع على سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي. جاءت أسعار صرف العملات الدولار الأمريكي مقابل الشيكل 3 شواكل فارزة 64 أجورا، الدينار الأردني مقابل الشيكل 5 شواكل فارزة 13 أجورا، اليورو الأوروبي مقابل الشيكل 4 شواكل فارزة 26 أجورا، أما الجنيه المصري مقابل الشيكل 20 أجورا. كانت هذه هي أخبار الاقتصاد. عودة إلى استوديو الأخبار.
الكرة والملاعب. الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطيني، فتابعونا.
هدف بنستنى للقمة رايدين وصولا، هذا يلي بنستنى.
ملف الرياضة، أهلا بكم. بدت كرواتيا على بعد فوز واحد من أجل تحقيق حلم جماهيرها بإحراز لقب كأس العالم 2018 لكرة القدم، بعد فوزها على إنجلترا بهدفين لهدف في نصف النهائي. تسعى إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لتنظيم حفلة وداع للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق السابق، والذي انتقل إلى صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية وجود حالة من الحزن في مدريد بعد رحيل أيقونة الفريق، والذي ساهم في الفوز بأربع بطولات لدوري أبطال أوروبا. وقع الدولي الجزائري رياض محرز عقدا لخمس سنوات، انتقل بموجبه إلى مانشستر سيتي بطل إنجلترا لكرة القدم. ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة انتقال محرز الذي يبلغ من العمر 27 عاما، وقدرت الصحف الإنجليزية الصفقة بستين مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 78 مليون دولار.
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء مباراتي السوبر السعودي المصري في الرياض والقاهرة، وذلك بناء على عدم اتفاق الأطراف ذات العلاقة في الجانبين على مواعيد مناسبة لإقامة المباراتين. وكان من المقرر إقامة السوبر السعودي والمصري على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وكأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. واصل فريق شباب رفح استعداداته القوية لمنافسات بطولة طوكيو للشباب عقب تحقيقه انتصارين في مباراتيه الوديتين، وتفوق الزعيم على خدمات البريج بهدفين مقابل هدف، وعلى خدمات خان يونس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد تواليا. سحب اتحاد كرة القدم قرعة بطولة كأس الشهيد أبو عمار ودوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى للاحتراف الجزئي للموسم الجديد. وأكد رئيس الاتحاد جبريل أرجوب على ضرورة إجراء حوار بناء وهادف بين الاتحاد والمدراء الفنيين للأندية من أجل تطوير الأداء على قاعدة الالتزام بالقوانين وثقافة الاحترام والانتماء للرسالة الوطنية وتصويب أوضاع الأندية من خلال الأبواب الصحيحة. أعلنت أربع أندية من الدرجة الممتازة عن بدء تدريباتها منتصف الأسبوع المقبل استعدادا لانطلاق دوري الوطنية موبايل مطلع أيلول القادم. فقررت أندية شباب رفح وشباب جباليا وخدمات الشاطئ وخدمات خان يونس البدء في فترة الإعداد يوم الاثنين القادم بعد إتمام صفقاتها وترتيب كافة أمورها الإدارية واللوجستية، حيث ستعقد تلك الأندية اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين قبل بدء فترة الإعداد. أعلن اتحاد كرة القدم عن فرض رسوم جديدة على جميع أندية الجمعية العمومية التابعة له للموسم الرياضي الجديد 2018-2019 لأول مرة حسب القوانين واللوائح الدولية. وقرر الاتحاد تخفيض نسبة 50% من قيمة الرسوم، حيث سيدفع النادي مبلغ 25 شيكل لكل لاعب مصنف مسجل في كشوفات النادي، ومبلغ 10 شواكل على كل لاعب في بقية فئات الشباب والناشئين والبراعم، في حين سيدفع النادي مبلغ 50 شيكلا على إداريي وفنيي المسجلين على كشوفاته. بهذا تنتهي أخبار الرياضة، والآن إلى استوديو الأخبار.
وفي ختام جولة المنتصف نذكر بالعناوين: طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين وأرضا زراعية شمال القطاع، والهيئة العليا تدعو للنفير غدا وفاء لأهلنا في الخان الأحمر. موظفو الأونروا بغزة يهددون بخوض اعتصام مفتوح بدءا من الأسبوع المقبل احتجاجا على سياسة التقليصات التي تنتهجها الوكالة. محكمة إسرائيلية تقرر وضع اليد على سفن كسر الحصار المتجهة إلى غزة، وأيرلندا تقر مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.